بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال رحمه الله: أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله جل وعلا. الهداية هنا كما تقدم أكثر من مرة وذكره المفسر، أن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، وهداية توفيق. وهذه الهداية هنا هداية التوفيق التي هي بيد الله جل وعلا. ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. وقد قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجمع العلماء بين هذه الآيات، المراد بالهداية التي تنسب إلى الخلق، المراد بها هداية الدلالة والإرشاد، تنسب إلى الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهم أيضا، قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، أو قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الهداية هداية دلالة وإرشاد، يدلون ويرشدون إلى الحق، يدلون الناس طريق الحق وطريق الله. لكن هل يهتدي الشخص بذلك؟ لا، الهداية من الله، التوفيق للهداية من الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وتجد أن ربنا جل وعلا قد ذكر مثل هذه الآيات كثيرة، أنا يخبر أو يؤنس نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي له أن يتأسف على هؤلاء إذا لم يهتدوا. ولهذا قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنا تتحسر في نفسك، وأيضا تجد في نفسك وتتحمل هذا الأمر أنهم لا يؤمنون، فهذا ليس عليك، إنما أنت عليك البلاغ. فلهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لشفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام بقومه، قال جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يفعلون. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحسر نفسك وتتعب نفسك على هؤلاء أنهم لم يؤمنوا. وربنا جل وعلا لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت، قال الله عز وجل: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أنا ليس لك هذا، وإنما لك أن تبلغهم وأن ترشدهم. فلهذا فربنا جل وعلا من علم منه الخير والهداية هداه الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فمن اتبع الأسباب هداه الله، ومن أعرض عن هذه الأسباب وأراد الشر وعلم الله عز وجل منه الشر، فقدر الله عز وجل، فيقدر الله عز وجل له ما علمه من هذا العبد. قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنا هذه النفقة كما تقدم معنا في الكلام على النفقة، هذه النفقة في الخير هي لكم، أجر لكم، كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فما مهما أنفقتم من نفقة إلا أن الله عز وجل يخلفها لكم بالأجر العظيم وبمضاعفة الأجور. فلهذا فالصدقة هي التي تبقى للإنسان، والنفقة هي التي تبقى للإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن الشخير قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت به فأمضيت، وما تصدقت به فما فأمضيت، وما تنفق من خير فهو يخلفه. فلهذا قال الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي نفع لكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. هذا الذي يكون صحيحا، أنه يكون لله عز وجل مخلصا له، أي ينفق العبد إخلاصا لله، أما إذا كان رياء فلا يقبله الله عز وجل. قال: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أنا لا يضيع شيء عند الله عز وجل. وهذا كررها ربنا جل وعلا، كرر معنى جزاء الإنفاق لأجل تذكير العباد، وأن ما أنفقوه من هذه الأموال التي يبخلون بها والتي أيضا يمسكونها ويشحون عنها، فإنه من أنفق منها فإنه يتحصل على الأجر العظيم. ولأن هذا الإنفاق يكون شحيحا على النفس، وكذلك أيضا ثقيلا على النفس، ولأن طبع العبد وطبع بني آدم على حب المال، يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان من حب المال، فلهذا فإن الله عز وجل جعل للنفقة أجرها العظيم، الصدقة أجرها العظيم عنده سبحانه وتعالى. قال ثم قال رحمه الله: ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك. فهذا خير وتزكية للمؤمنين، أي أن أعمالهم خالصة لوجه الله، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكرر الله عز وجل أجر الصدقة حتى يعلم العباد كما ذكر المؤلف رحمه الله أن أجرهم لا يضيع عند الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها تتقي بها نار جهنم والعياذ بالله، أنا تخلص لله عز وجل في صدقة في نصف تمرة، ما عندك إلا هذه التمرة. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله عنها، لما جاءت عندها امرأة ومعها بنتين فأرادت صدقة من عند عائشة، فما وجدت إلا ثلاث ثمرات فأعطتها إياها، فأعطت بنتيها كل واحدة منهن تمرة فأكلنها، فأرادت أن تأكل التمرة فرأت بنتيها تنظران إليها فشقت هذه التمرة فأعطت هذه نصف وهذه نصف. فلما أخبرت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن الله رحمها بذلك وأدخلها الجنة، أنا شيء يسير عوضها الله عز وجل بجنات عظيمة. فلهذا لا يستهين الإنسان بالنفقة ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله لا يضيع أجر المصلحين وأجر كذلك من تصدق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى الفقر على معنى على نفسك، وأنت صحيح شحيح، أنا تشح بهذا المال وتريد تظن أن هذا المال تحتاجه في الأيام المقبلة فتقوم فتتصدق به، فهذا من أفضل الصدقة عند الله عز وجل. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.